الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يسر تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب الحج من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه ونفع بعلمه البلاد والعباد، الذي قام فضيلته بشرحه في مدينة الرياض وانتهى منه يوم الاثنين السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1441 من الهجرة النبوية المباركة. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج هو ركن خارج من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكانت فضيلته على القول المشهور في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة لأن المشركين كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة على ما كانوا عليه في الجاهلية. فلما أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة، وأرسل معه علي بن أبي طالب من أجل أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تهيأ البيت ومنع المشركون من الحج ومنع تعدي في الطواف، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. وأما العمرة فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 4 عمر كلها في ذي القعدة إلا عمرة الجعرانة فإنها كانت في شوال. فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية صده المشركون فتحلل هو وأصحابه بالحديبية ذبحوا الهدي فرجعوا في العام القادم حج اعتمر صلى الله عليه وسلم هو أصحاب عمرة القضاء التي تقاضى فيها مع المشركين على أن يرجع عام الحديد وأن يكون وأن يعتمر من العام القادم. اعتمر صلى الله عليه وسلم هو أصحاب عمرة القضاء هذه الثانية. العمرة الثالثة أتى بها في شوال لما رجع من حنين لما رجع من غزوة حنين اعتمر من الجعرانة كانت على طريقه في رجوعه إلى مكة وهي حدود الحرم فاعتمر منها صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة الرابعة فهي التي أحرم بها مع حجه صلى الله عليه وسلم فإنه كان قائما بين العمرة والحج لأنه قد ساق الهدي وكان قائما بين العمرة والحج من أجل أنه ساق الهدي من الحلم. والحج في اللغة القصد وشرعا هو قصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة هذا هو الحج قصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة مناسك الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة جيت بنا ورمي الجمار يا غير ذلك طواف الإفاضة طواف الوداع سعي بين الصفا والمروة ذبح الهدي والعمرة كذلك هي الزيارة وشرعا هي زيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير. والحج فرضه الله مرة واحدة في العمر على المستطيع من استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في العمر وما زاد عليها فإنه يكون تطوعا كما يأتي. وأما العمرة فإنها ليس لها وقت محدد فيعتمر الإنسان متى تيسر له من السنة ويكرر العمر لا بأس بتكرار العمر على مدار السنة ليس لها وقت محدد. نعم. قوله عن فضل الحج وما فيه من الأجر العظيم مما تبينه الأحاديث الآتية وبيان من يجب عليه من المسلمين أنه يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. فالمسلم يخرج به الكافر الكافر لو حج لم يبدعه فإذا أسلم وجبت عليه حجة الإسلام والبالغ يخرج الصبي الصبي لا يجب عليه الحج وإن حج فهو تطوع كما يجب. العاقل يخرج المجنون والمعتوه أنهما ليس بمكلفين. الحر يخرج العبد العبد ليس عليه حج واجب لأنه مملوك لسيده منافعه لسيده فلا يجب عليه حج ما دام في الرزق فإذا عتق فإنه يحج وإن حج وهو رقيق صارت نافلة في حقه كما يرى. المستطيع يخرج العاجز الذي لا يستطيع الحج لا يملك الحجاج بالراحل، في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. نعم. على فضل العمرة والحج، قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، دل هذا على فضل العمرة وأنها تكفر ما بينها وبين العمرة الأخرى من الذنوب الصغائر. أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، وإنما التكفير خاص بالصغائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي هذا دليل على تكرار العمرة ولو في وقت متقارب، العمرة إلى العمرة ولم يحج صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز تكرار العمرة في وقت متقارب. بعض العلماء يقول لا بد أن يكون في كل سنة عمرة، فلا يكررها في السنة، ولكن الصحيح أنه يكررها في السنة في كل شهر في كل أسبوع في كل نصف شهر، فلا سبيل عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج. ولأن عائشة اعتمرت مع حجها وهي قارنة، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج، فأعمرها صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم، فهاتان عمرتان متقاربتان، دل على أنه يجوز تقارب العمر. ولكن لا كما يفعل الناس اليوم، إذا جاءوا إلى مكة واعتمروا يخرجون إلى التنعيم يجيبون عمرة ويخرجون يجيبون عمرة ويخرجون، قد يكون في اليوم أكثر من عمرة، هذا غير مشروع. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليأتي بعمرة ولا أصحابه، وإنما أذن لعائشة فقط لما ألحت عليه، لما ألحت عليه أذن له أن تعتمر من التنعيم. أما هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره ليأتوا بعمرة، وإنما كان يعتمر صلى الله عليه وسلم إذا كان داخلا إلى مكة، إذا كان داخلا إلى مكة. كل عمر صلى الله عليه وسلم وهو داخل، فلم يكن يخرج من مكة ليأتي بعمرة من الحج، ولا فعل هذا أصحابه. وبقاء المسلم في مكة أفضل له من الخروج إلى التنعيم أو إلى الحج، بقاؤه في مكة يصلي في المسجد الحرام ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف بالكعبة أفضل من خروجه للإسلام بعمرة. قالوا صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور قال العلماء هو الذي لم يقع فيه إثم، المبرور هو الذي لم يقع فيه إثم ولا معصية، كما في قوله تعالى: فمن فرض فيهما حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال إثم. فالمغرور هو الذي سلم من الإثم والمعونة. وقيل المغرور المتقبل عند الله سبحانه وتعالى، وقيل المغرور هو الذي يكون حال صاحبه بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، هذا هو المغرور. على كل حال الحج المغرور والله أعلم هو الحج الذي يؤدى على الوجه المشروع خالصا لوجه الله، يؤدى على الوجه المشروع خالصا لوجه الله عز وجل في سائر الأعمال. الأعمال الصالحة لابد أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون على الوجه المشروع، الحج وغيره، هذا هو الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. هذا يدل على فضل الحج المبرور وأن الله يجزي به الجنة، وهذا فضل عظيم يدل على فضل الحج وعلى أن الإنسان يجتهد في حجه أن يكون على الوجه المشروع وأن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة، حتى يحصل على هذا الوعد الكريم وهو حصول الجنة لصاحبه. من حصلت له الجنة حصلت له السعادة الدائمة الأبدية، هذا طبعا عظيم يدل على قدر الحج. نعم.
وعلى
الجهاد في سبيل الله عز وجل هو أفضل الأعمال أو هو من أفضل الأعمال، والجهاد أصله من بذل الجهد وهو الوسع، والمراد به هنا بذل الوسع في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. الجهاد هو أفضل الأعمال التي يتطلع بها ويتقرب بها، قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عمل عظيم فيه بذل للنفس وبذل للمال وتعريض للخطر طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه. وفضل الجهاد في كتاب الله وسنة رسوله معلوم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الغرض والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، كان الله غفورا رحيما. في الحديث أن الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله المجاهدين في سبيله. الجهاد فضله عظيم. ولما رأت النساء فضل الجهاد وأن الجهاد خاص بالرجال لأنهم أهل الجلد وأهل القوة، وأما النساء فهن ضعيفات وخاف قليل صبرهن. أما رأينا ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون بعمل الخير، سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن الجهاد لا قتال فيه، حج والعمر. فدل على فضل الحج والعمرة وأنه من الجهاد في سبيل الله، أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، إلا أنه لا قتال فيه، لكن فيه تعب ومشقة وإنفاق للمال للسفر، فهو يشبه الجهاد من هذه النواحي، الخروج والسفر وبذل المال، تعرض للتعب والخطر والمزاحمات، فهو جهاد، لكن ليس فيه قتال. فكان النساء يدركنا به فضل الجهاد، يدركنا به فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. الشاهد من هذا الحديث أن الحج من الجهاد في سبيل الله، وهذا يدل على فضله وعظيم منزلته، وفيه دليل على أن القتال من خصائص الرجال، والنساء ليس عليهن قتال لأنهن لا يستطعن ذلك. وإذا خرجنا مع المجاهدين لعلاج الجرحى وسقي المجاهدين بالماء وغير ذلك فلا بأس، حلو طيب. كان بعض الصحابيات يأخذنا مع الغزو لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لكن لا يحملنا السلاح ويدخلنا في المعركة، أن هذا خصائص الرجال. هذا الحديث صار جبير روايتين، الرواية الأولى نفي أن تكون العمرة واجبة، الرواية الثانية أنه جعلها مع الحج وأنها واجبة، وأن الحج وأنها فريضة مثل الحج. ولكن الحديث بروايتين ضعيف لا تقوم به حجة، صحيح انه موقوف على الجانب، وانه هو الذي سر العمل العمره واجبه قال لا، وهذا مما للاجتهاد فيه مسرح، الاجتهاد فيه مسرح. ويكون من باب الفتوى، ويكون ذلك موقوفا على صحابي، وليس هو مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. بروايتين، روايه انها ليست واجبه وروايه انها فرض لا تقوم به حجه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمر هل هي واجبه مثل الحج، اتفقوا على ان الحج فرض على المستطيع، وأنه مرة واحدة في العمر. اختلفوا في العمر هل هي واجبة أو ليس، هم اتفقوا على أجمعوا على أن العمرة مشروعة ومستحبة، لكن اختلفوا في الوجوب، بعضهم ذهب إلى أنها واجبة مثل الحج في العمر مرة، وذلك لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقرن العمرة مع الحج وأمر بإتمامه، ولكن في هذا الاستدلال مضى لأن الآية في من أحرم بالحج أو العمرة فإنه يلزمه إتمامهما وإكمال مناسكهما، والبحث إنما هو في وجوبها قبل الإحرامها هل تجب أو لا. تدل أيضا بحديث الرجل الذي سيأتي سأل أو المرأة التي سألت أن أباها أدركته الفريضة وهو فريضة الحج وهو لا يستطيع ثبات على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، قوله واعتمر هذا دليل على وجوب العمر وأنها تجب مثل الحج وتدخلها النيابة عن العادة كما تدخل النيابة في الحج. هذا قول انها واجبة في العمر الماضي. قول الثاني انها ليست واجبة على الجميع لان الاصل عدم الوجوب، وليس هناك دليل واضح على وجوبها، تبقى على الاصل غير واجبة تكون مستحبة، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. والقول الثالث أنها واجبة على الآفاقيين، على الآفاقيين، أما أهل مكة ليس عليهم عمرة، أي لمن تجب على الآفاقيين الذين يقدمون من الآفاق. هذا حاصل الخلاف في عمر، أنها واجبة مطلقة، أنها غير واجبة مطلقة، أنها واجبة على الآفاقيين دون المكيين. والمسألة فيها خلاف قوي، والنظر إلى الأدلة هو يترجح الله على الوجوب، وجوب العمر مرة واحدة في العمر. نعم. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاستطاعة السبيل شرط لوجوب الحج، هذا بنص الآية الكريمة، لكن ما هو السبيل؟ فسره هذا الحديث أنه الزاد والراحلة، فإذا ملك المسلم الزاد الذي يبلغه إلى الحج ويرده إلى أهله، وأيضا يكون عند أهله ما يكفيه إلى أن يرجع، هذا يجب عليه الحج، وكذلك الراحلة ولا المقصود، ويختلف في كل زمان بحسن مقصود، يكون على الإبل، يكون على السيارات، يكون على الطائرات، يكون على البوافق، في كل وقت بحسن. المراد بالراحلة المقصود الذي يبلغه إلى مكة، فإذا توفر لديه الجاج والراحلة أجب عليه الحج مرة واحدة للعمر. ولكن هذا الحديث لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه مرسل في رواية التابعي المراسيل الحسن، هو لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معلوم أن الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة، الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة. قال تعالى وتزودوا، هل نزلت في الحج وتزودوا فإن خير الزاد السفر، أمر بأخذ الزاد السفر في الدنيوي وهو الأكل والشرب والمركوب، وأمر بالزاد الأخرى وهو التقوى سفر الآخرة. فلا شك أن المسافر للحج يحتاج إلى الزاد والراحلة، وبدون الزاد والراحلة لا يستطيع المضي إلى الحج. هذا الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رسلا يعني مسافرين في الروحة اسم مكان بين مكة والمدينة، فقال من القوم؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا المسلمون. ثم سألوه فقالوا من أنت؟ كأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوه عليه الصلاة والسلام، أو أنهم في وقت ليل كأنهم في الليل فلا يرون النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا معه فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالشاهد من الحديث صحة الحج من الصبي، صحة الحج من الصبي، وإن كان لا يجب عليه فيكون له نافلة مثل الصلاة. الصبي يصلي تكون له نافلة وإن لم تجب عليه، كذلك الحج يحج ويكون له نافلة، ويكون لوليه الذي يساعده ويحج به يكون له أجر لأنه أعانه على طاعة الله عز وجل. والصبي على قسمين، صبي مميز فهذا يحرم عن نفسه، فالصبي المميز يحرم عن نفسه ويؤدي ما يستطيع من المناسك لنفسه، وما يعجز عنه كرمي الجمرة يروب عنه وليه. والطواف والسعي يحمل فيهما، يطاف به محمولا، هذا المميز. أما إذا كان دون التمييز فإنه ينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه ويجلبه محظورات الإحرام ويحضره في حرفة وفي مزدلفة وفي منى ويرمي عنه الجمرات ويطوف به ويسعى به محمولا، وبذلك يتم حجه أو عمرته. هذا حج الصبي المميز وغير المميز. وفيه أن لولي الصبي الذي يأمره بعبادة الله ويعينه على ذلك له أجر، كذلك أمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة من سبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المغادرة، وليه أجر إذا قام بهذا العمل لأنه رباه على طاعة الله عز وجل. في هذا الحديث وأمثاله أن على الآباء أن يربوا أولادهم على العباد وعلى طاعة الله عز وجل، وأن يجنبوهم المعاصي والمنكرات، ليتربوا على بغض الهوى والنفرة منه. كما أن في الحديث أن من سئل فقيل له من أنت، إنه يجيب ويبين نفسه للسائل، يبين نفسه للسائل. لما قال من أنت قال رسول الله، يبين نفسه للسائل. نعم. إلا إذا كان يترتب على البيان المحذور بإمكانه أن يعرض بشيء من المعارف، أما إذا لم يكن في البيان المحذور فإنه يبين نفسه للسائل ويقول أنا فلان. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في منى كان راكبا عليه الصلاة والسلام، وكان الفضل بن العباس بن عمه رديفا له على الراكبة، فاعترضت له امرأة من خشعم قبيلة معروفة، وكانت المرأة شابة وكيلة، فجعل الفضل وكان الفضل رضي الله عنه شابا، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يصرف وجه الفضل عنها خوفا عليه من الفتنة وإنكارا للمنكر. وليس في الحديث ما يستدل به دعاة السفور الآن، لأنها كانت كاشفة لوجهها. الحديث ليس به أنها كانت كاشفة لوجهها، وإنما الفضل ينظر إلى جسمها، ينظر إلى جسمها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصره على ذلك، طرف وجهه عنها، فيه إنكار المنكر، تحريم النظر إلى النساء بشهوة. ولو كان كشف الوجه جائزا لما انصرف وجه الفضل عن النظر، كيف يصرفه عن شيء مباح كما يزعمون؟ فهم يحملون الحديث على يحتمل. ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشف، ينظر إلى جسمها وإلى تقاطيع بدنها، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولو كانت محجبة، لا يجوز أن ينظر إليها ولو كانت محجبة نظر شهوة. وفيه جواز الإرجاء على الذات إذا كانت تطيق ذلك، وفيه فضل لفضل ابن العباس حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله رفيقا على الراحله، والفضل هو اكبر اولاد العباس بن عبد المطلب، ولهذا يثنى ابا الفضل، يثنى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يثنى ابا الفضل لافضل اولاده. فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على الناس في الحج، فهو لا يستطيع، أدركته فريضة الله على العباد في الحج فهو لا يستطيع الثبات على الرحل، وذلك لكبره وغرمه يستطيع الركوع بنفسه ولو أنها ربطته على الراحلة فضرها أفأحد عنه يعني أنوب عنه في الحج؟ قال نعم حج عن أمين. فهذا فيه وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله أن فيه دليلا على النيابة الحج الفريضة لمن يعجز عنه النيابة في حج الفريضة لمن يعجز عنها عجزا مستمرا عجزا مستمرا لأن الهرم لا يرجى زواله. أما من عجز عنه مؤقتا فإنه ينتظر فإن زال عجزه حج عن نفسه وإن استمر عجزه يحج عنه. ففي هذا دليل على أن الحج تدخله النيابة عن العاجز لهرم وكبر أو مرض مزمن لا يرجى ضره مثل هذا المرض المزمن الذي لا يرجى ضره ولا يستطيع الحج معه ايضا مثل الهرم تدخله النيابة. وان ذلك يبني ذمه ان نوب عنه. نعم. هذا حديثي أن امرأة من زهيرة قبيلة المعروفة من قبائل الحجاز شمال الحجاز وهي قبيلة كبيرة مشهورة لا تزال تحمل هذا الاسم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمها نذرت أن تحج. النذر هو التزام المسلم عبادة لا تجب عليه بأخذ الشرع ألا هو النذر التزام المسلم عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع كالصدقة والحج والعمرة والصيام. فمن نذر أن يطيع الله يعني نذر طاعة فإنه يلزمه الوفاء قوله تعالى يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني فيجازيكم عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر المسلم طاعة وجب عليه أداؤها بالنذر وإن كان أصل النذر مكروها أصل النذر كون الإنسان ينذر هذا مكروه لكن إذا نذر والتزم وجب عليه. أما ما دام أنه لم ينذر فالأحسن أنه لا ينذر يكون على سعة إن فعل الخير وتزوج شيء طيب وإلا فإنه يكون في سعة قد يخرج الإنسان من نفسه أشياء ثم يعجب عنها أو يتكاسل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فابتداء الإنسان لا ينذر وإذا أراد فعل الخير يفعل بدون نذر. أما إذا نذر وألزم نفسه لله عبادة من العبادات وجب عليه القيام بها وصارت دينا في ذمته. نذر أن تحج يعني نذرت نذر طاعة وهو الحج فماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حج عن الأم. فهذا فيه دليل على أن من مات عليه الأجر فأنت مثل ما لو ماتوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت. وهذا من باب القياس والإيضاح السائل. قال صلى الله عليه وسلم دين الله على دين المخلوقين. وأنه كما يجب إبراء ذمة الميت من دين المخلوقين كذلك يجب إبراء ذمته من دين الله عز وجل. فهذا الحديث فيه استعمال القياس فهو دليل من أدلة صحة القياس في الشريعة الإسلامية. والمصنف ساق الحديث من أجل أن من نذر الحج وجب عليه أداؤه. فإن مات ولم يفي بما نذر فإنه يفعل عنه بعد موته ويكون ذلك مبرئا لذمته. نعم. وأن نذر الحج مثل حجة الإسلام تدخلهما النيابة. الحديث الذي قبله فيه أن حجة الإسلام تدخلها النيابة عن العابد أو الميت. فكذلك النذر تدخله النيابة. نذر الحج تدخله النيابة عن العابد أو الميت. نعم. وليس هو مرفوعا عن النبي. هذا هو المحصول. والحديث يدل على ان حج الصبي وحج المملوك لا يجزئهما عن حجة الاسلام وانما يكون لهما نافلة. وهذا يفسر الحديث السابق قال هذا حج. قال نعم ولكن أن المراد أن له حج نافلة وأن هذه الحجة لا تجزي عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك ما دام مملوكا لا يجب عليه الحج لأن وقته وماله لسيده فليس عليه حج. وهذا من التخفيف تخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذا المملوك حيث لم يجب عليه الحج ما دام مملوكا. ولا حج وهو مملوك صح ذلك سيكون له نافله. فاذا عتق فلا بد ان يؤدي حجه الاسلام. وهذا دليل على انه يشترط للحج البلوغ والحرية. يشترط في وجوب الحج البلوغ والحرية. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: لا يقبل رجل الله إلا وعلى
هذا الحديث صحيح فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل مع امرأة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة أن يكون الرجل والمرأة في مكان خال ليس فيه غيرهما، ليس فيه غيرهما، سواء كان في بر أو في بيت أو في سيارة، فلا تكون المرأة مع رجل غير محرم لها وليس معهما أحد. في الحديث الآخر: ما خلا رجل امرأة إلا كان ثالثه من الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحم وقريب الزوج؟ قال: الحم الموت، يعني أشد خطره أشد. فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، بل لا بد أن يكون معهما من تجور به الخلوة، إما من محارمها وإما من غيره، لأن يكون ثلاثة فاسق رجال أو نساء. وبهذا يعلم أن دخول المرأة على الطبيب وحدها أو دخول الموظفة على المدير أو مراجعة، ما هي موظفة، مراجعة تدخل على الموظف أو على المدير في مكتبه وحدهما، أن هذا من عمل الشيطان، وأنه خلوة مخافة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على الذين يدعون تحرير المرأة وأنها مضطهدة وأنها مصادرة الحرية وأن إلى آخر ما، وهذا الكلام الكفار يردده بعض المنتسبين للإسلام. المرأة مرأة وفتنة وعورة، لا يجوز أن تخلو مع رجل لأي اعتبار، لأي اعتبار، لعلاج أو بوظيفة أو بمراجعة أو غير ذلك، أو تركب مع السائق وحدها، تذهب معه إلى المدرسة أو إلى العمل، أو هذا لا يجوز. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، خصوصا في هذا الزمان الذي خرجت النساء من البيوت وكذا يذهبن إلى وظائف وإلى دراسة وإلى يتساهلن في الخلوة مع السائق، أو يتساهلن في الدخول على الأطباء أو على الموظفين للمراجعة. لا بد أن يكون معها من تزول به الخلوة وينتفي به المحروم. فخلوة الرجل مع المرأة خطرها عظيم، ولا تسافر المرأة إلا مع المحرم، هذه مسألة ثانية، لا تسافر إلا مع المحرم. جاء لا تسافر ثلاثة أيام، جاء يوم وليلة، جاء مسيرة يومين، والعدد غير مقصود، اليومين والثلاثة واليوم والليلة غير مقصود، إنهم إلا لا تسافر. وإنما هذه الأحاديث أجوبة على وقائع حصلت، وليس معناها التحديد باليومين أو باليوم والليلة أو بثلاثة أيام أو ثلاثة أيام، أو تحديد غير مقصود. فالممنوع هو السفر، ما يسمى سفر، المرأة لا تسافر بدون محرم، لأن المحرم يصونها ويحميها، ويقوم أيضا بحاجتها إذا احتاجت، إذا مرضت فهو يتولاها ويصونها ويكون معها في بلد الغربة أو السفر. المرأة ضعيفة تحتاج إلى من يكون إلى جانبها من الرجال الذين يقومون بشؤونها ويحفظونها من المحارم، سواء كان هذا السفر بطائرة أو بسيارة أو بباخرة أو على دابة سواء كان هذا السفر لزيارة أو لتجارة أو لوظيفة أو لحج أو لعمرة، يعني سفر عبادة أو غير سفر عبادة، لا يجوز للمرأة تسافر إلا مع أبيها. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه خيار. وسواء كان السفر على الرواتب أو على غيرها من المراكب الحديثة، الدين شامل والشريعة شاملة لأحوال الناس إلى أن تقوم الساعة، هي خاصة بزمان دون زمان. قال إن المحرم يحتاج يوم السفر على الرواحل كذا، الرسول عمم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذا عام. والخطر هو الوجود في كل سفر، والمحذور موجود في كل سفر، سواء كانت مع جماعة نساء أو وحدة، لا تسافر إلا معها جماعة النساء، لا تكون محرما لا، بل نفس الجماعة من النساء كل واحدة تحتاج إلى محرم، فلا تكون المرأة محرما لغيرها. المرأة في حاجة إلى المحرم جدا. هذه المسألة خطيرة جدا، تساهل الناس فيها اليوم، خصوصا لما خرجت النساء للدراسة والأعمال وغير ذلك. إذا كان الحج وهو عبادة والمرأة والناس في طريق الحج أقرب ما يكونون إلى الورع وإلى التقوى، ومع هذا أحتاج إلى محرم في الحج، فكيف بغير من الأسفار؟ فلما سمع هذا رجل من المسلمين كان حاضرا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الذي يخطب بهذا خطبة، خطبة يعلمها لله، قام فقال إن امرأتي خرجت حاجة، يعني ليس معها معنى حاجة، وإني استتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طلق فحج مع امرأتي. أرجعه من الجهاد إلى أن يحج مع امرأته، لأن سفره مع امرأته أهم من الجهاد في سبيل الله بالنسبة له. النبي صلى الله عليه وسلم قدم سفره مع امرأته على الجهاد في سبيل الله، هل بعد هذا شيء من الاهتمام بالمحرم؟ وإذا كان هذا في سفر الحج الذي هو مغنة الورع والعبادة فتوى، فكيف بغير من الأسفار؟ كان بسفر الوجهة، كان بسفر السياحة، سفر إلى الخارج، الأمر خطير جدا. فيجب على المسلمين أن يلتزموا في أوامر الشرع وأن لا يتساهلوا، ويجب على طلبة العلم أن يتقوا الله ولا يفتحوا للناس أبواب الرخص التي لا دليل عليها، وإنما يتلمسون ما يرضي الناس. الأمر لا يجوز، واجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. ولم يستثنى من ذلك إلا إذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة ليس معها مرأة، تارة بدينها، يجوز أن تمتسك بدينها من بلاد الكفار ولو لم يكن معها محرم، يعني هذه ضرورة اضطرار بالدين وخروج من الفتنة. كذلك لو ضاعت المرأة في البر ولا عندها أحد، يجوز أن تصحب الناس ترجع إلى الأمان ولو لم يكن معها محرم، يعني هذه حالة إنقاذ، حالة إنقاذ من خطر. أما فيما عدا هاتين المسألتين فإنه لا بد من المحرم. ولا يكفي ما يقوله بعض الناس إن جماعة إني سيقوم مقام المحرم، أو إن الطيارة مليانة من الناس والسيارة مليانة من الناس ولا حاجة إلى المحرم. الناس يرقون، يعني الناس اللي بالطيارة واللي بالسيارة يرقون يتفرقون، تبقى المرأة من يكون معها؟ من الذي يسمع؟ هم الناس المستمعين كلهم مأمونون، ما يكون فيهم ذئاب خلاف شهوات يتبعون النساء التي ليس معهن محارم، يكون قد حصل في المقارات وغيرها من اختلاط النساء ووقوع الجرائم بسبب عدم وجود المحرم مع المرأة، تلقفون النساء يا قفل ابو الطريق يقول انا تكفي او انتي سنيت فيه، تذكر معه يلا ما يدري وين معهم، ما عنده غير هذا الشيء. الخطر شديد، الطائره قد تنحرف عن طريقها بسبب من الاسباب، تذهب الى مطار اخر ما فيه محرم لها ولا فيه من يستقبلها ولن تروح المراه، وهذا يقع كثيرا. المساله تحتاج الى نظر دقيق والى والحاصل ان التقيد بالنصوص هو الضمان للامه من الوقوع بالاخر. تقيد بالنصوص وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم هي الضمان للوقوع بالاخر. نعم. هذا قلنا انه لا يخرج من مكه، اذا كان في مكه لا يخرج من المنعم يبقى في مكه، هذا افضل له. اما لو كرر السفر الدخول الى مكه فلا باس ان يكلم العمر وان كان في وقت متقارب، اذا كرر السفر والدخول الى مكه مارا للميقات فانه يكلم لا هذا في خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول إذا ارتد بطلت أعماله فعليه إعادتها إلى تاب، لأن الأعمال الأولى أبطلتها الإنسان، والقول الثاني أنه إذا تاب رجعت أعماله إليه ولا يعيد الحج، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار في آخرين، قال فيمت وهو كافر، فدل على أنه إذا مات وهو تائب أن أعماله تعود إليه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. هذا بحسب، هذا يقول الشيخ في الدين وغيره بحسب أحوال الناس، من الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل إذا كان من أهل الشجاعة وأهل السياسة الحربية له يعني في الحرب مجال وكالة، هذا الجهاد أفضل له من طلب العلم، وإن كان عنده موهبة العلم والكسب واستنباط الأحكام وحفظ النصوص عنده موهبة تحصيل العلم، فهذا الأفضل أنه يتعلم لينفع نفسه وينفع الناس حسب الموارد، حسب الموارد التي عند الناس، والله جعل الناس على موارد، منهم من عنده موهبة الجهاد العسكرية ومنهم من عنده موهبة الكسب والعلم، ومنهم من عنده موهبة القناعة والحرص، كل يتبع الموهبة التي أعطاه الله. نعم. نعم. حكمه أنه معرض نفسه للخطر إذا كان متكاسلا، لأنه قد يموت وهو معتد، الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر يعني ترك الحج فان الله غني عن العالمين، الآية تدل على أن ترك الحج من غير عذر أنها كفر. عن عمر وغيره أن من عنده قدرة على الحج ولم يقف فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وكتب إلى بعض عماله أن من وجدوه يقلع على الحج ولم يقف فليأخذوا منه الجزء ما هو بمسلم. فكافر عن الحج مع القدرة على ذلك خطر عظيم. نعم.
ومن
المشركين إذا حجت المرأة إلى ذكر أحد الله لا حجها صحيح لكن مع الإذن. إذا حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح لكن مع الإذن تأثم على السفر بدون محرم. كذلك الذي لا يستطيع ما عنده زاد وراحلة لكنه حج كلف نفسه حج حجه صحيح حجه صحيح لأنه أدى المناسك حجه
صحيح.
نعم. وفي هذا الشيء بلغ سن المعتبر في المحرم البلوغ مع العقل أن يكون بالغا عاقلا هذا هو المحرم. إن كان دون البلوغ فهذا ليس لا يصح في المحرم أو كان بالغا لكنه غير عاقل هذا لا يصح في المحرم. نعم.
وفي هذا الشيء بلغ
لازم الإكمال من العمرة. إذا نوى العمرة أو نوى عنه وليه لابد من الإكمال. وإذا تخلى بشيء من المحظورات الإحرام يمنع من ذلك. فهذه جفت من المخيط وإن لبس المخيط يخلع عنه يعاد عليه ملابس الإحرام. وليه هو الذي يراقبه جنب الطيب جنب المحظورات. نعم. ولذلك حصل على الأجر وليه من ليه حصل على الأجر إلا أنه قام بهذا العمل ولك أجره. نعم.
وإلى
الشيخ لا يجوز هذا. لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة خادمها أو غير خادمها. بل ربما تكون فتنة الخادمة أشد وطمعه فيها أكثر لأنها مستضعفة ولأنها فقيرة وقد يخضعها الطمع لرغبته. خطر عظيم. لا يجوز هذا. لا يجوز الخلوة بالمرأة لا خادمة ولا غير خادمة ولا أحد يأمن نفسه يقول أنا طيب وأنا ما عندي الأمور هذه ولا ما يجوز للإنسان اللي يجشي نفسه ولا يدري ما يعرف له ربما أن الله يبتليه ويحضر الشيطان ويزين له وهو مو متقي. ولهذا يقول بعض علماء التابعين يقول ائتمني على كنوز الذهب والفضة أو على مخازن الذهب والفضة ولا تأتمني على أمة سوداء. الإنسان خاف على نفسه من الفتنة ويقول والله أنا طيب وأنا بعيد عن هالأمور وأنا ما يجي الشيطان ويخبر تروح كل هالأمور. نعم. إذا نذر واستثنى فله ما استثنى. إذا قال والله إن شاء الله إن نجحت أعمل كذا إن شاء الله إذا جاء بإن شاء الله هذا استثنى ما يلزمه إلا لأنه استثنى. نعم. نعم. الخلوة وجود الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان في أي مكان في المطعم في السيارة في الحجرة في مكتب عمل في بر في أي مكان. نعم.
وقيل
للشيخ أن تلبس
الخلوة بوجود
ذكر
أو
غير مميز. لابد من وجود بالغ. لابد من وجود بالغ للذكر أو أنثى تدور الخلوة. أما الصبي الصبيان ما تزول بهم الخلوة. نعم. يطاف بهم محمولين، يطاف بهم محمولين، إذا طاف بهم حاملا لهم صح الطواف عنه، صح الطواف عنه وعنه أيضا، هو يجوز أن يطوف لنفسه ويحمل معه الصبي المحرم، يكون الطواف عن الاثنين، عن المحمول وعن الحامل، هذا من باب التيسير. ما نقول لا طوف لنفسك أولا ثم تروح تجيب الطفل وتحمل وتطوف وتعب، لأن هذا فيه مشقة وفيه خطر وزحام. نعم. إن كان مميزا، إن كان مميزا يشترط له الطهارة، أما إن كان دون التمييز فلا يشترط له الطهارة، ما تصح منه الطهارة. فانظروا إليه من وراء الحجاب، النظر الحجاب ما يمنع النظر، ما يمنع النظر، وأما أنها كانت كاشفة الوجه لا معنى، لا رأي ولا ذكروا. نعم. تترك هذه العادة، تقديم الحلوى وتقديم الزهور للمرضى في مناسبة العيد، كل هذه من عادات الكفار. نعم. لا يجوز، لا يجوز تجنيد المرأة في الجيش، المرأة ليست منها للجهاد، وهذا تكليف لها ما لا تستطيع، وتعليم لها للفتنة الشر، وإخراج لها عن ملوكتها، تكليف لها بعمل الرجال، هذا لا يجوز، هذا من عمل الكفار ما هو من عمل المسلمين، المسلمون لا يجندون النساء، لا يجندون النساء، إنما هذا من عمل الكفار أو من عمل العرب الذين هم على طريق الكفار من الشيوعيين والبعثيين وغيرهم، لا يستجيب بهم. نعم. شدة الغيرة والحميل في أمور دون أمور، دون أمور، هل يعتبرون هنا العبادة وتشفي عورات، زين لهم الشيطان أنه عبادة تقرب إلى الله عز وجل، فإذا فعلوا فاحشة قالوا وهو كشف العورات، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. وأما المرأة كانت تضع سيور، الرجل يطوف عاريا والمرأة تضع سيور على عورتها، شيء مثل السيور والحلال، وهو لا تستر، هي لا تستر. نعم. ومن الشيء إذا كان الله تعالى إذا كان معه محرم، إذا كان مع الغزو محرم لها فقط، أما إذا لم يكن مع الغزو لها محرم فإنها ما تقبل. نعم. الطين نجس من الصغير والكبير، لأنه يعني يخرج من المعدة، فهو مثل العذراء والبول، يخرج من المعدة فهو مثل العذراء والبول، يكون نجسا من الصغير والكبير. نعم.
وقيل للشيخ من الشرى الذي يضع إلى أن المرأة في السيارة أنها لا تحصل لها ألوة بعد ذلك.
هذا محظور آخر، إذا أعطيت السيارة ومسكنتها منها أعطيتها الحرية السامة سوق السيارة وتروح للميتم ولا رقيب ولا شفيع. ثم لو تعطلت السيارة تنزل المرأة وسط الشارع تصلح السيارة أمام الناس أو تروح للشرطة، أو إذا حصل حادث تروح للشرطة أو يجونها الشرطة ويتحالها بالسيارة. المرأة المحارير حاصلة كثيرة في سياقتها للسيارة، المحارير كثيرة، وأخطر شيء أنها تعطى الحرية تأخذ السيارة وتروح للميتر، المكان القريب والبعيد سواء إذا كان معها سيارة، يسهل عليها الموعد مع من تريد من الرجال والأصدقاء، يسهل جدا عليها. نعم. لا تحت الله بيديه. نعم. إذا معنى صحيح نحن في تقدير الله عز وجل في تقديره. نعم. وما جرى علينا فهو بقضاء الله وقدره، ليس لنا حيلة لذلك. نعم. قضية الشيء أخطر إذا
أراد
الحج أن يلزم الحمل طوال الرسائل والمال. لابد من حمله، كما يقدر يمشي إن كان يقدر على المشي ويطوف ويسعى ماشية يجب عليه، وإن كان ما يقدر على المشي فهو يحمل إما بعربة وإما في بين يدي وليه أو غير وليه يطوف ويسعى هذا، أو على السيالة. نعم. هذه نعم هذه البطاقة روجت وهذه لا أصل لها ولا يجوز عمل مثل هذه الأمور، وليس هذا من الوعظ. الوعظ لا يمتهن يجعل على هذه الصفة كأن السفر في مقار هذا من امتهان مسائل العلم وامتهان الوعظ والتذكير بالآخرة على هذه الطريقة، هذه طريقة ممدودة ولكن نعم. إذا كان وصل إلى فمه يجب عليه فتنة على يده المغرب، أما إذا كان ما خرج إلى فمه فلا مانع منه يبتلعه. نعم. من الوقار أسلوب الزبور لأن داود عليه السلام بعث بالإنجيل وأوتي الزبور للعبادة، الزبور كتاب عبادة وذكر، أما الأحكام فهي في التوراة والإنجيل وهو مبعوث بما بعث به الأنبياء من قبل عليه الصلاة والسلام. يوجد نسخ يقولون انه من الزبور الان، الله اعلم صحتها، فيها ترانيم وفيها اذكار، الله اعلم بصحتها، مثل ما يوجد من ما يقولون هذا هو التوراه وهذا هو الانجيل، في تحريف وفي تحريف وفي كفريات ينسبونها للتوراه والانجيل وهي كفريات، هم الذين ادخلوها فيها. نعم. من ياتي منهم على هذه الكتب لا يؤتمنون على هذه الكتب. نعم.
وقيل بالشيء
إلى هذه الإقامة ورسول في المدينة تذكر في المدينة. المرأة خرجت إلى الحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحقها بزوجها ليكون محرما لها، دل على أنها ما سارت وجودها، أن المقصود أنها بداية السفر أو التهيؤ للسفر، وحتى لو سافرت خرجت وقطعت مسافات فإنه يجب أن يلحقها زوجها أو محرمها، يلحقها ولو عودت ولا يتركها بالراحة، لا يلحقها. نعم. الأم عليها مسؤولية بقدر استطاعتها، لكن الأب أكثر مسؤولية على الأولاد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث أيضا في النيابة عن غير الحج، فهذا رجل يلبي عن شبهما، والأصل أن الإنسان يلبي عن نفسه، هذا هو الأصل. ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبهمة سأله من شبهمة، لأن هذا خلاف الأصل، فقال أخ لي أو قريب لي شك من الراوي عن شبهمة، أخ لي أو قريب لي مات يعني قبل أن يحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ يعني هل أديت فريضة الحج عن نفسك أولا؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبهما. فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن غير الحج، نيابة عن الغير في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النيابة، وإنما سأله هل حج عن نفسه، فدل على أن من شرط صحة النيابة عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وأن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لا تصح نيابة. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا أحرم بالنية عن غيره ثم تبين أن نيابته غير صحيحة أن الحج يكون عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنه، فتحول إحرامه عن غيره إلى إحرامه بنفسه، وإن لم ينوي ذلك عند العقد لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الإحرام مرة ثانية، لأن الإحرام قد انعقد، دل على أنه إذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الإحرام فإن الحج يكون أو العمرة يكون عن المحرم. كما أن بالحديث أيضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره، يجب على طالب العلم أن يوجه الناس وأن يستفسر منهم إذا احتاج إلى الاستفسار، يستفسر منهم ثم يوجههم إلى الوجهة الصحيحة. نعم. إن الله كتب عليكم الحج، أي فرضه عليكم، فدل على أن الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية تدل على الوجوب أيضا بقوله في ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دل على أن الذي لا يحج فهو قادر على الحج أنه يكون كافرا، وهذا وعيد شديد، دل على تأكد فرضية الحج على المسلم لأنه ركن من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس من أهل اليمامة معروف، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ أي هل يجب الحج كل عام على المسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا السؤال من الأقرع، فإذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا أن نبحث. جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه، لأن لا يخرج الأمة. قال: لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولا نقصد عنه، فيكون هذا بسبب هذا السؤال، أحرج الأمة بسبب هذا السؤال. فالحديث يدل على أن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة مع الاستطاعة، وأنه مرة واحدة في عمر، وما زاد فهو تطور. الحج مرة واحدة، وهذا من تجديد الله، لأن الحج يحتاج